بعض الإخوة أرسلوا أسئلة فنجيب على سرعة إن شاء الله. نريد السؤال عن اسم التي عن اسم السورة التي وردت فيها الآية. هذا يعني طالبين تحديد سورة. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة وبركاته. الدعوة بالقدوة خير تعليم، وقد ذهبنا إلى سوريا وجدنا أن أكثر ما يحتاجونه هو أنت، هو رجل مثلك، فبذلك يتغير أهل الشام وتفيد الأمة التي ستقتدي بفعلك، ثم أولا وأخيرا ستفيد نفسك بهذه العبادة العظيمة. وأذكرك بقول الله عز وجل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. معاني عند هذا الاستبدال: أنتك لن تنفروا فأنتم من ستستفيدون، وأحبك في الله أيها الشيخ أحبك الذي أحببتني فيه. أسأل الله العظيم، سأدعو وأمن على دعائي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم: اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ودود يا حليم يا غفور يا كريم يا شكور يا عفو يا رؤوف يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك أن تيسر لنا سبل الجهاد في سبيلك، وأن ترزقنا الشهادة في سبيلك، وأن تربط على قلوبنا، وأن تنصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك أن نخذل دينك، اللهم إنا نعوذ بك أن نخذل دينك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا ما تحب، اللهم حبب إلينا ما تحب، اللهم اشرح صدورنا لما تحب وترضى، اللهم يسر لنا الجهاد في سبيلك وارزقنا الشهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. طيب، هذا كان جوابا عن سؤال. سؤال آخر: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا الحمد لله على سلامتك، سلمكم الله وبارك فيكم. ثانيا، كنا نريد أن نكلمك بخصوص رسالة من شخص على موقع الفيسبوك من شمي، فلو تكرمت هل من الممكن التكلم معه بخصوص هذا الشأن؟ بطلع إن شاء الله، ما مش مكتوب إيش الرسالة وإيش المطلوب، لكن أطلع إن شاء الله. من أخطر ما أصابنا من العدو هو الضعف في اللغة، فكيف ننمي ملكة اللغة وحسن البيان لمن لا يحسنه؟ أول شيء حفظ القرآن، هذا بلا شك أفضل طريقة لتقوية اللغة. ثم بعد ذلك، بعد حفظ القرآن والتمكن من القرآن، لا بأس بقراءة الأشعار النافعة كالديوان المنسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله. هذا بلا شك يساعد إن شاء الله في تقوية اللغة وتنميتها. نرجو منك نصيحة لمن يريد أن يجمع بين عمله وتخصصه بتفوق بين العلم الشرعي والتبحر فيه، فأنت تعلم أن العمل يأخذ وقتا كبيرا ودراسة قوية، فما السبيل للجمع بينهما؟ والله إخواننا، من أهم السبل أن لا تترك ثانية من وقتك تفوت دون فائدة. أنا مما أنعم الله به علي بفضل الله تعالى من أيام دراستي الدكتوراه وفي أمريكا، كنت جبت مسجل ووضعته في سيارتي وفي طريقي إلى المختبر إلى الجامعة، من وإلى هذه الربع ساعة وثلث ساعة نفعني الله بها نفعا كبيرا جدا والحمد لله. ربع ساعة لربع ساعة كل يوم بفضل الله تكتسب علما كثيرا. ثم كيف يجمع الإنسان؟ يعني أنا أؤكد لإخواننا أنه لا بد من أن نتميز في العلم الدنيوي. نريد أن نكسر هذا الاقتران المشؤوم في نفوس الناس بين الدين والدروشة على جهة، وبين التقدم والتحلل من الدين على جهة أخرى، بل نريد أن نعلم الناس أن نجاح الدنيا يقود إلى نجاح الدين بفضل الله تعالى. مبادئ البحث العلمي التي تعلمناها في الدكتوراه وطبقناها في العلوم الحيوية وعلوم الأدوية، هذه المبادئ نفعني الله بها جدا في العلوم الشرعية بفضل الله تعالى. مسألة يعني عرض المعلومة، تبسيطها، تجزيئها، مقدمة، الإقناع، كلها قضايا أخذناها حتى في مساقات الدكتوراه عند دكاترة غير مسلمين، لكن وظفنا هذه المعلومات في خدمة الدعوة. أنا أدعو إخواني إلى التميز في علومهم الدنيوية، ولا يقبل من شاب أبدا أن يقصر في دراسته في تخصصه في عمله بحجة أنه يخدم دين الله عز وجل. إخواني حصل أنا يعني بالنسبة لي مما يعني دفعني إلى أن أحرص على التميز العلمي مع التميز الشرعي مواقف معينة في حياتي أذكر منها. أول يوم أدخل فيه إلى مساق الباثو فيسيولوجي علم فيسيولوجي الأمراض في الجامعة دخل علينا دكتور في أول محاضرة يقول وكما تعلمون زي ما أنتم عارفين الإنسان بدأ بطلاعيات خرجت من الماء ثم تحول إلى قرد ثم يتكلم وكأنها مسلمات يتكلم بنظرية كفرية إلحادية وكأنها مسلمات. وللأسف أيامها يعني ما كناش يعني نقف ونقول لماذا تقول واتق الله يا رجل لسه كان في ضعف وكنا في بداية الطريق. فهل ترضى لأبناء المسلمين أن يأخذوا العلم النافع عن رجل كهذا؟ في النهاية رجل عنده علم نافع عنده علم عظيم وسيحصل اقتران في النفوس أن المتعلمين ينكرون وجود الله عز وجل بينما المؤمنون دراويش في المساجد. لا نريد هذا الاقتران المشؤوم. أذكر أختي كانت تدرس هندسة معمارية مثلا فيعني تنفق الليالي تلو الليالي تسهر حتى الواحدة والثنتين في الليل ومحجبة ومحترمة تذهب إلى الجامعة دكتور سوداني نصراني يمسك القلم الحبر ويخربش على المشروع الذي أنفق عليه شهر كامل مش عاجبني مش عاجبني إذا جاءت له متبرجة تخضع له بالقول بينجحها بيعطيها علامة. مثل هذا يكون رقاب أبنائنا وبناتنا في يده. أحد ملاك المستشفيات في الأردن يقول لي للأسف الشديد أطباء في غرف العمليات وهو في أمس الحاجة إلى رحمة الله يسب الله عز وجل والعياذ بالله في غرفة العمليات يقول للممرض أعطني المشرة كذا ربك والعياذ بالله أعطني المشرة كذا دينك والعياذ بالله. طب أنت في يوم الأيام تقبل إذا مرضت مرضا أن يعالجك جراح يجري لك عملية وهو يسب الرب والدين؟ والله إخواني كفى مهانة ومذلة لأمتنا من تخلف الكثيرين ونقص همتهم. نريد همة عالية إذا عندك همة عالية استغلال الوقت حرقة على دينك إرادة لأن تعطي للناس انطباعا جيدا عن الإيمان وأنه دافع إلى العلم والتعلم حينئذ بإذن الله تعالى سوف تستطيع الجمع بين النجاح في الدين والنجاح في الدنيا بإذن الله. السؤال نريد البدء بمشروع دعوي في إحدى الجامعات الخاصة ما نظرة فضيلتكم؟ إخواني الله يكرمكم النبي عليه الصلاة والسلام كان يقال له فضيلتك؟ هل كان يقال للرسول فضيلتك؟ هل كان يقال للصحابة فضيلتك؟ الصحابة رضي الله عنهم فتحوا البلاد صح؟ وعاشوا بين عوام الناس. هل كان يقال فضيلة الصحابي عبد الرحمن بن عوف؟ لا كان يقال عبد الرحمن بن عوف. فيعني ما نتكلف شيئا لم يكن رسول الله ولا أصحابه يفعلون. نحن إخوانك نحن إخوة إنما أنا ناقل أنقل لكم قال الله وقال رسوله. فخلينا نرفع الكلفة أحسن. ما رأيك لمثل هذه الدعوة في كيفيتها؟ مشروع دعوي في جامعة خاصة الإخوة السائلون ممكن أن يراسلوني على الإيميل نعطيهم وسائل عملية جربناها والحمد لله من توزيع مطويات إجراء مسابقات والحمد لله هذا تم في الجامعة التي أدرس فيها تعليق ملصقات يعني في أفكار متعددة إن شاء الله ممكن إذا راسلوني على الإيميل نفيدهم بها. والإيميل إياد قنيبي أتياهم إياد قنيبي لمن سأل EYAD قنيبي كما تكتب في الفيسبوك والتويتر @yahoo.com. طيب نريد منك نصيحة لمن يريد أن يجمع بين هذه ذكرناها. قلت لأحد السلفيين الحزبيين أو قلت لأحد السلفيين الحزبيين الذين كانوا كذا مبارك لعدم تطبيق الشريعة هل وضعه مرسي؟ النت فيه الآن والحمد لله عشرات الحلقات المرئية والمكتوبة استنتجوا منها. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممرض سافر لإسعاف المصابين بسوريا ثم أتى الآن زوجته ثم أتى لأن زوجته سوف تلد. ماذا هذا؟ وقع شكرا نعم هذا يبدو وقعت من أحد 5 جنيه فمن فقد 5 جنيهات فليأتي وليأخذ. ممرض سافر لإسعاف المصابين بسوريا ثم أتى لأن زوجته سوف تلد مولودهما الأول وسفره جاء بعد زواجه 4 أشهر. ينطبق عليه قول تعالى هل ينطبق عليه قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم الآية المعروفة ولزوجته لها عنده مال هل يردها إليه ثم يسافر علما بأنه لا يملك إلا هذا المال الذي سيعينه سوف يستخدمه في السفر وإن رزقه الله الشهادة هناك سوف تستند الزوجة على هذا المال بالإنفاق على ولده بعد توكل على الله ثم الأخذ بالأسباب. يعني هو سؤال من شقين، هل الإنسان مدين يجوز له أن يخرج للجهاد؟ إن قلنا بأنه فرض عين على هذا الأخ، فرض عين وقتي عليه أن يذهب للجهاد في هذا الوقت، فالدائن يذهب دون إذن المدين، يذهب دون إذن دائني. إن قلنا بهذا القول هل ينطبق عليه؟ قل إن كان آباؤكم، هنا قاعدة منطبقة إلى حد جيد، تقول لا يفتي قاعد لمجاهد. أنا من يسألني عن أحكام الجهاد في سوريا الذي أقوله دون خوف من تبعاته ولا مشاكل مترتب عليه، أقول الواجب علينا في العالم الإسلامي كله أن ندعم الجهاد في سوريا بالنفس والسلاح والمال والكتاب واللسان والبيان بكل أشكال الدعم. والقول بأن الراية هناك مختلطة والوضع فيه دخن وحرب أهلية، هذا قول إنسان ضال عن الواقع، لا يفهم من واقع سوريا شيئا. هذه معركة حق وباطل في سوريا، يجب دعمها بكل أشكال الدعم. أما إسقاط الأحكام على الأعيان، أن أقول أنت كممرض هل يجوز لك أن ترجع، لست مؤهلا للحكم على هذا والله أعلم. الدين إن رأى بأنه فرض عين عليه فعليه السعي في السداد ما استطاع إلى ذلك سبيل. إحنا برضو مش عاوزين أنه يعني نترك ورانا انطباع سيء عن الملتزمين، هؤلاء أناس يعني يفرطون في حقوق العباد. لا، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، طبعا قال فيها الفقهاء يعني إن إذا كان ماطل في سداده، لكن يجتهد في سداده ما استطاع، إن كان يرى بتعين الخروج عليه خرج. إني أحبك فلا أحبك الذي أحببتني فيه، أسألك الدعاء لوالدتي فهي مريضة بتليف الكبد وتعاني من الاستسقاء، وجزاك الله خيرا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، 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 نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ إياد، نحب أن نعرف إن كان من جديد عن الشيخ أبي محمد بعد أن باء إضرابه عن الطعام. هو بخير والحمد لله، ومعنوياته عالية كما عهدناه، لكن أدعو لإخوانكم في السجون كلها، نسأل الله العظيم أن يفرج كربهم ويردهم إلى أهلهم ويبلغهم ما يحبون ويحبه سبحانه. قلت لأحد السلفيين حزبي هذا نفس السؤال، ما هي رؤيتكم للوضع في سوريا بعد سقوط بشار، وما هو مستقبل جبهة النصرة؟ أنا إخواني لي مجموعة من الدروس عن سوريا، حوالي 11 درسا، أواخرها يعني إجابة عن هذه الأسئلة في سلسلة متصلة، درس بعنوان الموقف من الائتلاف السوري، عفوا كان بعنوان محاربة المشروع الإسلامي بسوريا، أول درس في هذا الشأن الشأن السياسي محاربة المشروع الإسلامي بسوريا، ثم لمن يهمه انتهاء معاناة سوريا، ثم الدرس الثالث الدولة المدنية التي يريدونها لسوريا، والدرس الرابع ما تبعات إدراج مجاهدي سوريا بلائحة الإرهاب، والدرس الخامس لكي لا ننسى كان قصيرا، والدرس السادس والأخير هل نؤذي مجاهدي سوريا ونحن لا نشعر؟ فإجابة عن هذه الأسئلة بالتفصيل يمكن الرجوع إلى هذه الحلقات على اليوتيوب أو على النت بشكل عام. لو كتبت قنيبي سوريا جهاد كذا بيطلع لك مجموعة. هل بشار ما؟ الله أعلم، الله أعلم. والله يا أخي يعني موته ليس يعني موته لا يعني الكثير، لا يعني الكثير، لأن الذي يحارب الآن يحارب المجاهدين في سوريا ليس بشار بل العالم المجتمع الدولي. تقيمك العلاقة المذلة مع نصارى مصر الآن، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولينقذفن في قلوبكم الوهن. قال يا رسول الله يوم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. للأسف عندما يعني تأتي من قامات كبيرة يعني الكلام عن العلمانيين والليبراليين والفلول والنصارى وبلهجة توضح أنهم قد ملكوا عليه كيانه وفكرة ولا يرجو لله وقارا ولا يقيم لإخوانه حسابا، هم الغالبية العظمى، لكن سبحان الله هذا من أعراض الوهم، من أعراض الوهم حب الدنيا وكراهية الموت. ومع ذلك نقول نصارى مصر هم في النهاية فئة مستهدفة بدعوتنا، فئة مستهدفة بدعوتنا، هم في النهاية أمانة في عناقنا أن نوصل إليهم الدعوة الصحيحة بفضل الله تعالى. يعني في تدريسي عندي طلاب نصارى كثيرين، ولكن حصل والحمد لله إحدى الطالبات مرة ترسل تعليقا تقول يا دكتور أنت قد لا تجدني قدوة لأني طالبة مسيحية، ولكنني مع ذلك أكثر ما أحترمه فيك هو حبك لله والحمد لله لا نبدأ محاضرة إلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ونتكلم عن تعظيم الله وعن عجائب الخلق. فيعني النصراني إذا رآك تحترم دينك تعظم ربك عز وجل يقذف الله المهابة في قلبه، يقذف الله محبتك في قلبه. لكن إذا آثرت رضاه في سخط الله ماذا يحصل؟ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، في الحديث الذي صح: من التمس رضا الناس بسخط الله رضي سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالعلاقة للأسف يعني هذا الذل ضريبة ندفعها، لكن هم في النهاية فئة مستهدفة بدعوتنا، ويرجى إسلام كثير منهم. هل أهل الباطل يظهرون بباطلهم ويصدعون به؟ ألا نظهر نحن بالحق ونصدع به؟ بخصوص الديمقراطية والأحزاب طبعا نظهر بالحق ونصدع به في المقام المناسب، لا بد من الصدع والتبيان، وهذا ما نحاوله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك في جزء من بلدك مصر. نعم هذه بلدي بالفعل، ولو تمنحوني جنسية مصرية حتلاقوني عندكم إن شاء الله. إني أحبك في الله أحبك الذي أحبتني فيه. هل مصطلح المشروع الإسلامي مصطلح صحيح؟ فالمشروع عند الاقتصاديين محدد لفترة زمنية، وهو يحتمل النجاح والفشل، لذلك هل هذا المصطلح صحيح؟ لعل السائل يلاحظ أن يستخدم هذا المصطلح المشروع الإسلامي. وإخواني كما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، هو في النهاية مصطلح، يعني ما لم يكن هناك مؤاخذة شرعية، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن وقولوا انظرنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسمى العنب بالكرم، فإن الكرم رجم لا يقول أحدكم خبثت نفسي. في ألفاظ شرعية منهي عنها. ما عدا ذلك عندما نقول مشروع الإسلامي أنا لا أقصد به مشروع قابل للنجاح والفشل، فالمسألة تصبح هنا بحسب المقصود المتعارف عليه، والله أعلم. أنا والله أعلم أرى أنه لا حرج، والله أعلم. أريد أن أقرأ كتابا مصنفا في تاريخ وجغرافيا الدولة الإسلامية، الدول الإسلامية وليس العربية فقط، فأي كتاب أقرأ ولمن أقرأ؟ يعني في مجال التاريخ لم أجد من يحسن عرض التاريخ مثل الدكتور راغب السرجاني في سلاسله، له سلاسل عظيمة نافعة جدا، سلسلة بعنوان قصة التتار من البداية لعين جالوت، سلسلة بعنوان الأندلس من الفتح إلى السقوط، الصليبيين، هذه السلاسل نافعة جدا. عندما يتكلم الدكتور عن هذا الماضي وعن تطبيقات أو عن استنباطات من الماضي يبدع جدا. للأسف الشديد التطبيقات المعاصرة لا يحسن فيها للأسف الشديد. فهو في يعني ينصح جدا بقراءة وسماع مواده عن التاريخ، لكنني لست معه في الإسقاطات الواقعية المعاصرة. أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه. نود منك، بلاش فضيلتكم إخواننا مليون فطالة، لا معي ولا مع غيري، أن تحدثنا بما في الأمة من نوازل، والنوازل الشرك والانتخابات ترك الجهاد في سبيل الله، في حين أنه فرض عين الآن، ومن يتحدث في بلادنا في هذه الأمور إلا من رحم ربي، ونكاد لا يكون لهم منابر يتكلمون منها. نرجو التكلم في الأمور التي ننتظرها، فإننا عطشة لهذا العلم الذي نحن محرومون منه، في حين أنه كان الهدف من خلق خلقنا، وأنه ذروة سنام الإسلام. إخواني أنا دعوتي لا مواربة فيها، والحمد لله منشورة موجودة من سنوات ومعروف. فالذي يريد أن يقرأ في هذا المجال الديمقراطية والجهاد في سبيل الله ونصرة الدين في موقع، وجاري تحديثه، لو حضرتك كتبت قنيبي الفرقان يطلع لك موقع الفرقان من شرف دكتورية قنيبي، والموقع جاري تحديثه إن شاء الله حتى يخرج أيضا بحلة أبهى، في مواد مؤرشفة تناقش هذه القضايا جميعا. علمت أن الأمة تستهلك ولا تنتج، وهذا من ضمن أساس التقدم، فقررت أن أترك كل شيء وأفتح شركة لكي تنتج في مجالي، وقد وفقني الله إلى الفكرة، ولكني لا أملك الخبرة الكافية، وكثيرا من أصحابها قد قالوا لا أفعل هذا، فهل أنا لا أخذ بالأسباب؟ قالوا لا ممكن، قصدوا لا تفعل هذا. طبعا إخواننا يعني أي واحد يريد أن يفتح شركة لابد من التخطيط بشكل سليم ونية طيبة، لكن ما يتوقع الله عز وجل سيبارك لي وينجح مشروعي لمجرد نية طيبة، لابد من الأخذ بالأسباب. في مجال الأخذ بالأسباب والتخطيط للشركات أنصحكم بكتاب، لكن يعني بصراحة أنا ما طبقتوش، قرأته ورأيته نافعا جدا جدا وأنوي أن أطبقه وما طبقتوش بعد، إنما هو نافع جدا لمن أراد أن ينشئ شركة مصلحة يخطط لحياته، كتاب اسمه كيف تخطط لحياتك لمحمد الراشد، الذي هو محمد الراشد أيضا. مش محمد أحمد راشد المعروف عبد المنعم العزة، وإنما محمد راشد لصلاح الراشد، صلاح الراشد أعتقد. على كل اسم الكتاب كيف تخطط لحياتك، صلاح الراشد كيف تخطط لحياتك. في أيضا قضايا فكرية قد لا نتفق معه فيها، لكن كتخطيط نافع جدا جدا بإذن الله. إنما الذي يريد أن يفتح شركة لابد من التخطيط طبعا، لا يرتكن على نيته الحسنة فقط. إذا وفقني الله للذهاب إلى سوريا وتدريب ثم الجهاد وتصادف أن أنهلك العين بالشار، ما هو حكم الاستمرار هناك حتى التأكد من أن نصرة المظلوم لم تعد موجودة، وجزاك الله عنا كل خير. إخواني ببساطة، ليست القضية هلاك بالشار، ليست القضية أبدا هلاك بالشار. القضية الآن أن المجتمع الدولي لا يريد لسوريا أن تصبح بؤرة لخلافة إسلامية ببساطة، لا يريد أن يقوم فيها حكم راشد. هذا يعني انتهاء المنظومة العالمية وانتهاء ما يسمى بدولة إسرائيل، وأن ترتفع معنويات الشعوب الإسلامية التي انتكست بعدما يعني تعفنت ثمار الثورات. ولهذا والله يا إخوانا ما هيش بس روسيا وإيران وحزب الله، لا والله العالم يدعم هذا النظام، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حكم حلق اللحية في الجيش وعند التربية العسكرية في الكلية، علما بأنك لن تأخذ الشهادة إلا بالتدريب العسكري، ولا تستطيع تعمل أي عمل حكومي ولا تسافر وغير ذلك إلا بدخول الجيش. ما حدش يستطيع عمل إلا بدخول الجيش.
التربية العسكرية تبقى كده منزلة في الكليات، لازم يبقى ياخد شهادة كده عشان يعرف ياخد شهادة التخرج. طبعا ما خدش شهادة التخرج مش عارف يشتغل في حتة، مش عارف يطلع باسبور وكذا يعني.
كل واحد بيحتاج هذا الكلام؟
تبقى اسبوع حوالي اسبوع 10 ايام احنا بنبعت وتابع الجيش يعني، وهم اللي بينظموا القصه دي، فاحنا بنمر الطلبه ان هم يحلوا الحته حصلت معايا.
وهذا يمر به الجميع؟
يمر به الجميع وبعض المشايخ خمس ونص يعني بيوصلوا بعدين.
نعم. هل يكون هذا الامر يعتبر اكراها ويقع تحت الحديث الذي معناه ان المؤمن لا يحاسب على الخطأ والنسيان وما استكره عليه؟ أحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه. إخواننا يعني من المزالق التي يقع فيها من يتصدر للدعوة أنه يظن نفسه عليه أن يتخذ موقفا في كل شيء وأن يجيب عن كل سؤال يسأل عنه، وإذا قال في مثل هذا السؤال لا أستطيع الإجابة يعني معناتك أنت ما عندكش ثوابت، الأمور عندك ملتبسة وغير واضحة فيجيب. وأنا يعني أسأل الله عز وجل ألا يوقعني في هذا المزلق صراحة. هذا السؤال في مثل هذه الظروف وفي هذا البلد أتورع عن الجواب عنه، أتورع عن الجواب عنه، مع أن البعض قد يستغرب. طب أنت بقول لك طب أنت ما تدخلش الجيش خلاص بلاش وظيفة، وأصر وأصبر لوجه الله تعالى، لكنني أعتقد أنني لست أهلا لجوابه، لا أستطيع الإجابة فليعذرني السائل. ماذا تقول في منهج القاعدة من قتل مثلا حكام المؤمن كيس فطن يا جماعة، يعني احنا لا يعني لازم اي واحد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نرجو منك ايضاح الموقف من سياسة الاخوة في برضو نفس الكلام، نفس الكلام. اخوانا انا لا اتكلم عن جماعات ولا احب ان اتكلم عن افراد، احب ان اتكلم عن مبادئ ومناهج. اي جماعة جهادية ايا كان اسمها أثني على جهادها وأحبهم في الله لهذا الجهاد الذي يجاهدونه. أي جماعة جهادية تجاهد لإعلاء كلمة الله عز وجل، حزب الله هو بسمي نفسه بجاهد، لكن هو طبعا هذا بئس الجهاد. إنما أي جماعة تجاهد إعلاء لكلمة الله عز وجل نقول هذا العمل نحن معكم فيه ونحبكم في الله عليه. هل في أخطاء لهذه الجماعة أو تلك؟ ليس أحد معصوما. فأنا لذلك بدلا من الحديث عن أفراد وجماعات لا نتكلم عن مبادئ وأفكار ومنهجيات، والله أعلم. بعد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نرى حالات كثيرة من حالات زواج الإخوة من الأخوات كتجارب فاشلة، فالأخ يتزوج من الأخت الطيبة ويصير كلاهما كأي زوجين من غير الملتزمين، لا هم لهما سوى الدنيا. نرجو النصيحة وتحليل ذلك الحدث. اسمه سؤال طويل، يعني خلاص السؤال إذن أن كثيرا من الإخوة والأخوات يكونان من طلاب العلم ومتحمسين لسماع الدروس والدعوة، ولكن عند الزواج هي تشتغل بتنظيف الأولاد وإطعامهم والسهر على راحتهم، وهو يشتغل في أن يأتي بالقوت لعياله، وخلاص تضيع الدعوة وضيع الاهتمام. يعني الجواب حقيقة طويل، لكن أنا أوصي الشاب بعد زواجه أن يضع قدم زوجته على الطريق الصحيح ويخطط لحياته قبل الولادة، يعني يمنع، وهذا يعني قد تستغرب، لكن يقول يؤخر الإنجاب في البداية، لأن في البداية لسه المسننات بتاعته ما ركبتش على بعضها كويس، وهو جيد أن يعمل لها برنامجا. تعالي أنت تدخل على الفيسبوك، طيب انفعيني بمعلومة يا مثل الناس، أنا طالع الشغل بتاعي، ورجيني أحسن بوست، يعني يحاول يوجهها في نشاطها الدعوي، في قراءاتها، تعالي نقرأ مع بعض. لما هم يحطوا رجلهم على نظام رتيب منتظم، بعد ذلك يبدأون بالإنجاب. أخوكم مثلا عنده الآن 5، والحمد لله رب العالمين، ولكم أن تتصوروا ماذا يحدث عندما أحاول أن أصوغ كلمة أو أكتب مقالا. سلوا الله العون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفيكم، بارك الله. أعتذر أن أقول هذا، ولكن ما قطعنا هذه المسافات إلا لنرى إياد الذي ثبت حين تنازل الناس وكذا. هذا الحديث يفلحه كل أحد، يعني الذي ذكرناه من تفسير القرآن يفلحه كل أحد، أما ما تتفضل به أنت في سلسلة نصرة للشريعة وغيرها فهذا ما أتينا لسماعه. قطعنا هذه المسافة لنسمع منك هذا الحديث الذي لا تريد أن تتكلم فيه. لكل مقام مقال. هو طبعا خللها بكلمات الله يكرمه شيخنا الحبيب وكذا. أعتذر لك، جزاك الله خيرا. بداية شيخ محمد، وين شيخ محمد منصور؟ احنا أعلننا صفحة، إيش يا شيخ؟ ماذا أعلننا على الصفحة؟ سمع، تفضل تسمعهم الله يكرمه. تعال سمعهم.
وشاهد شاهد.
ما الهدف المعلن؟ قلنا الهدف نزوج أخونا صلاح، نعقد قرانه لأني أنا اللي وقعته. والهدف الثاني قلنا سيكون هناك مسابقة قرآنية، صح؟ صح؟ طيب، وبالتالي نحن لم نغدر بكم الإخوة الذين قطعوا هذه المسافات، والله أنا ما غدرتش بكم، وعلى كل أنا مستعد أدفع ثمن البنزين. ولأنه لكل مقام مقال يا أخوانا، ولذلك نتكلم في هذه الليلة بلطائف قرآنية. والله أنا أرى هذا الكلام كلاما مهما، هو سبب في صلاح الأمة. أنا هذه نظرتي، والله يا أخوانا هذه نظرتي. نظرتي يا أخوانا أن الدعاء في بلادنا في كل بلد، بدل ما يكونوا حريصين كلما علموا الناس حديثا، كلما علموهم شعيرة من شعار الإسلام، بعد يقولوا اديني صوتك، الطريقة التي أفقدتنا مصداقيتنا عند الناس، لا، يعلمهم الخير لأنهم يريدون لهم الجنة فقط. إذا تصرفنا على الناس بهذه الطريقة أننا نحن قادتكم إلى الجنة، نحن نريد أن نأخذ بأيديكم أخذا رفيقا إلى الجنة، والله سوف ينصلح الحال. فأنا أرى ما قدمته الليلة ليس أقل أهمية مما أبثه على النت. وعلى كل، ما طلبه الأخ مني موجود والحمد لله، وسأستمر فيه. سلسلة نصرة الشريعة مستمرة بإذن الله. متى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون فرض كفاية؟ وهل التعدي على بلاد المسلمين يوجب أن يكون الجهاد فرض عين؟ وماذا عن حكم الذهاب إلى سوريا؟ أظن أني أجبت. الواجب على كل المسلمين أن يساندوا الجهاد في سوريا بكل أشكال المساندة الممكنة. التفاصيل ليس هذا مقامها. تفضل أخي. فرض على كل المسلمين في كل بلد أن يساندوا قدر الاستطاعة. التفاصيل ليس هذا مقامها. بمناسبة تواجد الأخ خالد الحربي، نسألك الدعاء لأخونا أبو إيمان، كان خالد الحربي شيخ خالد طلع صح؟ نسألك الدعاء لأخونا أبو إيمان الذي حكى عنه الأستاذ خالد الحربي أنه قتل بمعتقلات حسني مبارك. أستاذ أبو إيمان قتل بمعتقلات حسني مبارك، أنا لا أعرف، لكن نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل من قتل من إخواننا المسلمين. اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، تقبل من قتل من إخواننا، وفرج كرب المأسورين منهم، وانتقم من قاتليهم يا رب العزة يا كريم. أخونا بلال رحمة الله عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بكيف نجمع بين الوعي السياسي والعلم الشرعي مع العلم أن السياسة تقسي القلب وتثير الشحناء؟ السياسة تقسي القلب وتثير الشحناء إذا لم تلتزم بضوابط النقاش والحوار مع الآخرين. إذا انتصرت لنفسك ولم تتجرد من حظوظها ورددت على من يسفه عليك ويجهل عليك، بالفعل سوف تقسي القلب. لكنك إن استوعبت الناس وحلمت عن أخطائهم وتجاوزت عنها وتقربت إلى الله عز وجل بالتغافل عنها، واستحضرت قول النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن، ومنها وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بعزة، وتكلمت في السياسة وقرأت في السياسة بغية نصرة دين الله عز وجل وحتى تغير مجرى التاريخ، لا والله، تكون قراءة في السياسة والحديث في السياسة سببا لرقة قلبك. عندما تحس أنك تفقه واقع المسلمين وتألم لألمهم وتحس بمعنى المسلمون كالجسد الواحد وتريد أن تغير الأحداث، ولا تنام تلك الليلة إلا وقد قدمت ما تستطيع من أجل رفع الظلم عن إخوانك، السياسة حينئذ تكون من أروع أسباب رقة القلب. أنا صيدلي في السنة النهائية أريد عمل ماجستير في الفايتوثيرابي، فأي دولة وجامعة تنصحني بها؟ يعني من خبرتنا إخواني الجامعات التي لا زال معترفا يعني شهادتها مقدرة، أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا، ومن تجاربي الشخصية بريطانيا بلاش، وأنا أمريكا وكندا وأستراليا، ومن حيث الثبات الاقتصادي والسياسي أمريكا بلاش، إذا ممكن نقول أستراليا وكندا. معلومة بالمناسبة، أحيانا يكون هناك أخبار تمر على الناس ولا يركزون عليها، لكن هناك معلومات خطيرة جدا. هناك قسم الأمن القومي DHS، DHS اشترى عام 3 السنة الماضية 300 مليون هولو بوليت، الرصاص المجوف. هذا الرصاص المجوف صنع ليقتل لا ليخوف، حتى يخترق الجسم وينفجر داخل الجسم. هذا القسم هو قسم Department of Home Security، قسم الأمن الداخلي، وأثيرت زوبعة وقتها لمن تشتريه أيها القسم، ثم اشترى بعدها 2700 مدرعة. هذا أشياء رأيناها وقرأناها بلغتهم وعلى مواقعهم. أمريكا إخواني تحضر لحرب أهلية فيما يبدو، تحضر لحرب أهلية. أنا لا أبالغ، ولا والذي يريد أن يطلع على شيء من هذا يكتب The American Collapse، Collapse أو American Holocaust، حرب أهلية في أمريكا. يعني أمريكا مقدمة على فترة خطيرة جدا. أنا كنت طلعت مقالات خفيفة بعنوان أمريكا تحضر للحظة انهيارها. فياريت الناس اللي ما زالوا عندهم وسواس قهري بأمريكا، أمريكا مش حتسيبنا، أمريكا هتحكمنا، أمريكا هتحطمنا إذا حكمنا الشريعة، ياريت يعرفوا أن هذه الآلهة إلى زوال، هذا البعبع إلى زوال، لكن لا تقوم إلا على المهزومين نفسيا. ما حكم قتل الكفار أو السفارات؟ سؤال آخر، هل الدراسة في الجامعات الأمريكية أو في جامعات في أمريكا أو أوروبا يعتبر موالاة لهم، خاصة إذا كانت هذه الدراسة لها علاقة بالعلوم الإنسانية مثل السياسة أو العلاقات الدولية وما شابه؟ والله إذا كنت ستوظف هذه الدراسة لنفع المسلمين، بالعكس هذه من العلوم التي نحتاجها. أما مجرد الدراسة في أمريكا تحديثا بنعمة الله عز وجل والحمد لله كنا ندرس وكانت اللحية أطول من ذلك، ونقيم أسبوع التعريف بالإسلام ونرفض مصافحة النساء ونتكلم عن الإسلام، وكنا نخطب في المؤسسات وفي الجامعات وفي المراكز البحثية ونناصر إخواننا المجاهدين ونبين كذب الإعلام الأمريكي، وربنا عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالذي يأمن على نفسه من الفتنة طبعا يعني يرى في نفسه قوة عزة إسلامية، ليس مستعدا للتنازل ومداهنتهم بل يصدع بالحق، أنا أقول لا، يذهب ويحصل على هذه الشهادة والله أعلم. تأخرنا وأخرناكم، وختاما أقول سعيد بكم جدا وبارك الله فيكم، ولا تنسوا أخاكم من دعائكم، وجزاكم خيرا على قطع هذه المسافات، وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا الكلام مقبولا عنده، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله.